لوقا، لوقا الأصحاح الأول.
كثيرون أخذوا يسجلون قصة الأمور التي جرت عندنا، كما سلمها إلينا الذين هم شهود عيان الكلمة وخدامها الأصليون. لذلك بما أني أنا نفسي فحصت كل شيء بدقة من البداية، رأيت أنا أيضا أن أكتبها لك مرتبة أيها العزيز حبيب الله، لكي تعرف أن الأمور التي تعلمتها هي على أساس صحيح. كان في أيام هيرودس ملك منطقة يهوذا حبر اسمه زكريا، وهو من فرقة أبية، وامرأته من سلالة هارون واسمها أليصابات، وكان كلاهما صالحا في نظر الله، ويعمل بكل وصاياه وفرائضه بكيفية لا عيب فيها. لكن لم يكن لهما ولد، لأن إليصابات كانت عاقرا، وكان كلاهما كبير السن. وذات مرة لما كان زكريا يقوم بفرائض العبادة في نوبة فرقته، وذلك كحبر في محضر الله، وقعت عليه القرعة حسب العادة التي كان يتبعها الأحبار، ليدخل بيت الله ويحرق البخور. وكان جمهور الشعب كله يصلي في الخارج وقت أحراق البخور، فظهر له ملاك واقفا عن يمين منصة البخور، فاضطرب زكريا لما رآه وخاف جدا. فقال له الملاك:
لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وأنت تسميه يحيى، فيكون فرحا وسرورا لك، وكثيرون يبتهجون بولادته، لأنه سيكون عظيما عند الله، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدوس وهو في بطن أمه، ويرجع كثيرين من بني إسرائيل إلى المولى إلههم، ويتقدم أمام ربنا بروح إلياس وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى أبنائهم والعصاة إلى الحكمة والصلاح، فيجهز لربنا شعبا مستعدا.
فقال زكريا للملاك:
كيف تأكد من هذا؟ فأنا رجل عجوز وامرأتي كبيرة السن.
أجابه الملاك:
أنا جبريل الذي أقف في محضر الله، وقد أرسلت لأكلمك وأزف إليك هذه البشرى، والآن ستكون صامتا فلا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يحدث فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته.
وكان الشعب ينتظر زكريا ويتعجب من تأخره داخل بيت الله، فلما خرج لم يقدر أن يكلمهم، فعرفوا أنه رأى رؤيا في بيت الله، وكان يخاطبهم بالإشارة وبقي أخرس. ولما انتهت أيام خدمته رجع إلى داره، وبعد ذلك حبلت إليصابات امرأته وخبأت نفسها 5 أشهر، وكانت تقول:
ربي صنع بهذا، إنه في هذه الأيام ينعم علي وأزال عني العار بين الناس.
وفي الشهر السادس أرسل الملاك جبريل إلى بلدة اسمها الناصرة في منطقة الجليل، إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف، وهو من سلالة داود، واسم العذراء مريم. فجاء وقال لها:
السلام أيتها المنعم عليها، المولى معك.
فاضطربت من كلامه جدا، وأخذت تفكر في معنى هذه التحية. فقال لها الملاك:
لا تخافي يا مريم، لأن الله رضي عنك، فستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه عيسى، سيكون عظيما ويدعى ابن العلي، ويعطيه الله عرش داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولن يكون لملكه نهاية.
فقالت مريم للملاك:
كيف يمكن هذا وأنا عذراء؟
أجابها الملاك:
الروح القدوس يأتي عليك، وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس الذي سيولد يدعى ابن الله، وإن إليصابات قريبتك حبلت هي أيضا بابن وهي كبيرة السن، فالتي كانوا يدعونها عاقرا هي الآن في شهرها السادس، ولا يستحيل على الله شيء.
فقالت مريم:
أنا عبدة الله، فليكن لي كما قلت.
ومضى الملاك من عندها. وفي ذلك الوقت قامت مريم وراحت بسرعة إلى الجبال إلى بلدة في يهوذا، ودخلت دار زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم قفز الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدوس، فهتفت بأعلى صوتها:
مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك الذي تلدينه. هذا شرف كبير لي أن تزورني أم سيدي، فإنه لما بلغ سلامك إلى أذني قفز الجنين في بطني من الفرح. وهنيئا لمن آمنت بأن كلام الله لها سيتم.
فقالت مريم:
من كل قلبي أحمد ربي، روحي تفرح بالله منقذي، لأنه نظر إلي أنا عبدته الوضيعة، فمن الآن كل الأجيال تدعوني مباركة، لأن القدير صنع لي أمورا عظيمة، اسمه قدوس، ورحمته هي في كل الأجيال للذين يتقونه. عمل بذراعه أعمالا عظيمة، الذين يتكبرون بأفكارهم وقلوبهم شتتهم، والحكام من عروشهم خلعهم، والمتواضعون رفعهم، الجياع أشبعهم بالخير، والأغنياء صرفهم فارغين. ساعد بني إسرائيل عبيده، وفاء بعهده أن يرحم إبراهيم ونسله إلى الأبد، كما قال لآبائنا.
وقامت مريم عندها حوالي 3 أشهر ثم رجعت إلى دارها. أما إليصابات فحان وقتها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الطفلة، وأرادوا أن يسموه زكريا على اسم أبيه، لكن أمه قالت:
لا، بل نسميه يحيى.
فقالوا لها:
لا أحد في أقاربك يدعى بهذا الاسم.
وأشاروا إلى والده ليعرفوا ماذا يريد أن يسميه، فطلب لوحا وكتب عليه اسمه يحيى، فتعجبوا كلهم. وفي الحال انفتح فم زكريا وانطلق لسانه فتكلم وسبح الله، فامتلأ الجيران بالخوف. وكان الناس يتحدثون عن جميع هذه الأمور في جبال يهوذا كلها، وكل الذين سمعوا كانوا يفكرون ويقولون:
يا ترى ماذا سيكون هذا الطفل؟
الآن يد الله كانت معه، وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدوس فتنبأ وقال:
تبارك الله رب هذه الأمة، لأنه جاء لمعونتنا وفدائنا، فأقام لنا منقذا قديرا في بيت عبده داود، كما قال بفم أنبيائه الصالحين منذ قديم الزمان، لينقذنا من أعدائنا ومن أيدي كل من يكرهوننا، وبذلك يظهر رحمته نحو آبائنا ويفي بعهده المقدس، لأنه أقسم يمينا لإبراهيم أبينا أن ينقذنا من أيدي أعدائنا فنعبده بلا خوف بصلاح وتقوى أمامه كل أيام حياتنا. وأنت يا ولدي تدعى نبي العلي، لأنك تتقدم أمام ربنا لتعد طرقه، فتعلم شعبه أن النجاة هي بمغفرة ذنوبهم. إلهنا رحمن رحيم، لذلك يزورنا بإشراقة من الأعالي، فينير على الذين يعيشون في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي أقدامنا في طريق السلام.
وكان الطفل ينمو ويتقوى بالروح، وكان يعيش في الصحراء إلى أن ظهر علنا لبني إسرائيل. لوقا الأصحاح الثاني. وفي تلك الأيام أصدر القيصر أغسطس مرسوما بإحصاء كل سكان الإمبراطورية. كان هذا هو أول إحصاء، وقد تم لما كان كيرينيوس حاكما على سوريا، فذهب كل واحد إلى بلدته ليسجل هناك، ويوسف أيضا صعد من مدينة الناصرة في الجليل إلى بيت لحم مدينة داود التي في منطقة يهوذا، لأنه كان من بيت داود وعائلته، وذلك لكي يسجل هناك مع مريم خطيبته وهي حبلى. وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد، فولدت ابنها البكر، ولفته في قطعة من القماش وأنامته في معلف للبهائم، لأنه لم يكن لهما مكان في الفندق، وكان في نفس المنطقة رعاة يبيتون في الحقول ويتناوبون حراسة قطيعهم في الليل. فظهر لهم ملاك وأضاء جلال الله حولهم، فخافوا جدا. فقال لهم الملاك:
لا تخافوا، فأنا أبشركم بخبر يفرح كل الناس جدا. اليوم ولد لكم منقذ في مدينة داود، هو المسيح مولانا. وهذه علامة لكم، أنكم تجدون طفلا ملفوفا في قطعة من القماش ونائما في معلف.
وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السمائي يسبحون الله ويقولون:
الجلال لله في الأعالي، والسلام في الأرض لمن رضي عنهم من الناس.
ولما تركتهم الملائكة ورجعت إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض:
تعالوا نذهب إلى بيت لحمه ونرى هذا الأمر الذي حدث والذي أخبرنا به الله.
فذهبوا بسرعة ووجدوا مريم ويوسف والطفل نائما في المعلف، فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الطفل، وكل من سمع تعجب مما قاله الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ كل هذا وتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يسبحون الله ويحمدونه على كل ما سمعوه ورأوه، لأن كل شيء كان كما قال الملاك لهم. وفي اليوم الثامن حان وقت ختانه، ودعوه عيسى، وذلك كما دعاه الملاك قبل ما حبلت به مريم. ولما حان وقت تطهيرهما حسب شريعة موسى، أخذه يوسف ومريم إلى القدس لكي يقدماه إلى الله، فقد ورد في التوراة
أن كل ابن بكر يجب أن يكرس لله،
وأيضا لكي يقدم ضحية كما ورد في التوراة:
يمامتين أو حمامتين صغيرتين.
وكان في القدس رجل صالح وتقي اسمه سمعان، ينتظر مجيء من سيعزي بني إسرائيل، وكان الروح القدوس عليه، فأوحى إليه أنه لن يموت إلا بعدما يرى أولا المسيح الذي يرسله الله. فذهب إلى بيت الله منقادا بالروح، ولما دخل الأبوان ومعهما الطفل عيسى ليعملا له ما فرضته الشريعة، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال:
يا رب، الآن أطلق عبدك بسلام كما وعدته، لأني بعيني رأيت المنقذ الذي من عندك، الذي أعددته ليراه كل الناس، هو نور لهداية الأمم وإكرام لشعبك بني إسرائيل.
وكان أبوه وأمه يتعجبان من الكلام الذي قيل عنه، وباركهما سمعان وقال لمريم أمه:
هذا الطفل سيكون السبب في سقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل، ويكون آية يرفضونها فتنكشف أفكار ونيات كثيرين، وأنت أيضا ينفذ سيف في قلبك.
وكانت هناك نبية هي حنة بنت فنوئيل من قبيلة أشير، وهي كبيرة السن، فبعد زواجها عاشت مع رجلها 7 سنين، ثم ترملت، وفي ذلك الوقت كان عمرها 84 سنة، وكانت لا تترك بيت الله، بل تعبد الله ليلا ونهارا بالصوم والصلاة. ففي نفس تلك اللحظة تقدمت إليهم وأخذت تسبح الله، وتحدثت عن الطفل مع جميع الذين كانوا ينتظرون تحرير مدينة القدس. ولما أتم يوسف ومريم كل ما تفرضه شريعة الله، رجعوا إلى الجليل إلى بلدتهم الناصرة، وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان إلى القدس كل سنة في عيد الفصح، ولما كان عمره 12 سنة ذهبوا إلى العيد كالعادة. ولما انتهت أيام العيد ورجع أبواه، بقي الصبي عيسى في القدس وهما لا يعلمان، بل كانا يظنان أنه في جماعة المسافرين. فسافرا طول اليوم، ثم أخذا يبحثان عنه بين الأقارب والمعارف، ولما لم يجداه رجعا إلى القدس يبحثان عنه. وبعد 3 أيام وجداه في بيت الله جالسا بين علماء الدين، يستمع إليهم ويطرح عليهم الأسئلة، وكل الذين سمعوه تعجبوا من فهمه وأجوبته. فلما رآه أبواه اندهشا، وقالت له أمه:
يا ابني، لماذا فعلت بنا هذا؟ أبوك وأنا ظللنا نبحث عنك ونحن في قلق شديد.
فقال لهما:
ولماذا تبحثان عني؟ ألا تعلمان أني يجب أن أكون في بيت أبي؟
فلم يفهما ما قاله لهما، ثم ذهب معهما ورجع إلى الناصرة، وكان مطيعا لهما. وكانت أمه تحفظ كل هذه الأمور في قلبها. وكان عيسى ينمو في الحكمة والقامة، ويزيد رضا الله والناس عليه.
لوقا الأصحاح 3. في السنة 15 من حكم القيصر تيبريوس، لما كان بيلاطس البنطي حاكما على منطقة يهوذا، وهيرودس حاكما على الجليل، وأخوه فيليب حاكما على منطقة إيطوريا، وتراخونيتي وليسانيوس حاكما على إبلينا، وكان حنا وقيافة رئيسين للأحبار، كلم الله يحيى بن زكريا وهو في الصحراء. فذهب إلى جميع أنحاء الأردن يدعو الناس أن يتوبوا ويتغطسوا في الماء فيغفر الله لهم ذنوبهم، وذلك كما ورد في كتاب أقوال النبي إشعيا:
صوت يصرخ في الصحراء ويقول: أعدوا طريق ربنا، اجعلوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وتل ينخفض، والطرق المعوجة تستقيم والوعرة تستوي، ويرى كل البشر نجاة الله.
وكان يحيى يقول للجماهير التي تخرج إليه لكي يغطسهم:
يا أولاد الأفاعي، من الذي أنذركم لتهربوا من الغضب الآتي؟ اعملوا أعمالا تدل على أنكم تبتم فعلا، ولا تقولوا في أنفسكم: إبراهيم هو أبونا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. الفأس الآن في وضع الاستعداد على جذور الشجر، فكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار.
وسأله الشعب:
ماذا نعمل؟
فأجابهم:
من عنده ثوبان يجب أن يعطي من ليس عنده، ومن عنده طعام يجب أن يعمل كذلك.
وجاء أيضا بعض جبات الضرائب لكي يغطسهم، فقالوا له:
يا معلم، ماذا نعمل؟
فقال لهم:
لا تأخذوا أكثر مما فرض لكم.
وسأله أيضا بعض الجنود:
ونحن ماذا نعمل؟
فقال لهم:
لا تظلموا أحدا ولا تفتروا على أحد، واقنعوا بمرتبكم.
وكان الشعب ينتظر بلهفة، والكل يفكرون في أنفسهم بشأن يحيى:
فربما يكون هو المسيح.
فأجاب يحيى وقال للجميع:
أنا أغطسكم في الماء، لكن سيجيء واحد أعظم مني، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه. هو يغطسكم في الروح القدوس والنار، والمذرة بيده لكي ينقي بيدره ويجمع القمح إلى مخزنه، أما التبن فيحرقه بنار لا تنطفئ.
وبأقوال أخرى كثيرة كان يحيى يقدم النصائح للشعب ويبشرهم. أما هيرودس الحاكم فكان قد تزوج هيرودية امرأة أخيه، فوبخه يحيى على ذلك وعلى أعماله السيئة الأخرى. وأضاف هيرودس إلى كل سيئاته أنه وضع يحيى في السجن. ولما كان يحيى يغطس كل الشعب، تغطس عيسى أيضا، وبينما هو يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدوس بصورة مجسمة على شكل حمامة، وجاء صوت من السماء يقول:
أنت ابني الحبيب الذي يفرحني.
ولما بدأ عيسى رسالته كان عمره حوالي 30 سنة، وكان الناس يظنون أنه ابن يوسف ابن علي ابن متات ابن لاوي ابن ملكي ابن ينة ابن يوسف ابن متاتيا ابن عموس ابن ناحوم ابن حسلي ابن نجاي ابن مآت ابن متاتيا ابن شمعي ابن يوسف ابن يهوذا ابن يوحنا ابن جريسة ابن زربابل ابن سألتيل ابن نيري ابن ملكي ابن أدي ابن قصم ابن المدام ابن عيرة ابن يشوع ابن العازر ابن يوريم ابن متاتا ابن لاوي ابن شمعون ابن يهوذا ابن يوسف ابن يونس ابن الياقيم ابن مليا ابن منا ابن متاتا ابن ناثان ابن داود ابن يسى ابن عبيد ابن بوعز ابن سالم ابن ناحش ابن عمينداب ابن آرام ابن حاصر ابن فارس ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن تارح ابن ناحور ابن سروج ابن راعو ابن فالق ابن عابر ابن شالح ابن قينان ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متشالح ابن إدريس ابن يارد ابن مهللئيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم ابن الله. لوقا الأصحاح الرابع. ورجع عيسى من الأردن وهو ممتلئ بالروح القدوس، وقاده الروح في الصحراء حيث امتحنه إبليس 40 يوما ولم يأكل شيئا طول هذه الفترة، فلما انتهت جاع. فقال له إبليس:
إن كنت من الله فقل لهذا الحجر أن يتحول إلى خبز.
فأجابه عيسى:
يقول الكتاب لا بالخبز وحده يحيى الإنسان.
وقاده إبليس إلى مكان عال، وفي لحظة أراه جميع ممالك الدنيا وقال له:
أعطيك السلطة على هذه الممالك كلها وما فيها من عظمة، لأنها أعطيت لي وأنا أعطيها لمن أشاء. فإن كنت تسجد لي تكون لك كلها.
فأجابه عيسى:
يقول الكتاب اسجد للمولى إلهك واعبده هو وحده.
وقاده إبليس إلى القدس وأوقفه على قمة بيت الله وقال له:
إن كنت من الله فاطرح نفسك من هنا إلى تحت، لأن الكتاب يقول يوصي ملائكته بك ليحرسوك فيحملونك على أيديهم فلا تصدم رجلك بحجر.
فأجابه عيسى:
يقول الكتاب لا تمتحن المولى إلهك.
فلما انتهى إبليس من كل امتحان تركه إلى أن تحين فرصة أخرى. ورجع عيسى إلى الجليل بقوة الروح، وانتشر الخبر عنه في المنطقة كلها، وكان يعلم في بيوت العبادة والكل يعظمونه. وجاء إلى الناصرة حيث نشأ، وفي يوم السبت راح إلى بيت العبادة حسب عادته وقام ليقرأ، فقدموا له كتاب النبي إشعياء، فلما فتحه وجد المكان المكتوب فيه:
روح الله علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للمسجونين بالحرية وللعمي بالبصر، لأطلق المظلومين أحرارا وأعلن عن حلول سنة رضا الله.
ثم أغلق الكتاب وسلمه إلى الخادم وجلس، وكانت عيون كل الذين في بيت العبادة شاخصة إليه، فأخذ يخاطبهم وقال:
اليوم تم هذا الكلام الذي سمعتموه.
وكانوا كلهم يشهدون له ويتعجبون من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
أليس هذا ابن يوسف؟
فقال لهم:
لا شك أنكم تقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشفي نفسك، عمل هنا في بلدتك الأشياء التي سمعنا أنك عملتها في كفر ناحوم.
وأضاف وقال:
أقول لكم الحق، لا نبي يقبل في بلدته، فالحقيقة هي أنه في أيام إلياس لما أغلقت السماء 3 سنين و6 أشهر وحدثت مجاعة عظيمة في كل البلاد، كان في إسرائيل في ذلك الوقت أرامل كثيرة، لكن إلياس لم يرسل إلى أي واحدة منهن، إنما أرسل إلى أرملة في الصرفند في منطقة صيدا. وفي أيام النبي أليشع كان في إسرائيل كثيرون مصابون بالبرص ولم يشف أي واحد منهم، لكن نعمان السوري شفي.
فغضب جدا كل الموجودين في بيت العبادة لما سمعوا هذا الكلام، وقاموا وأخذوا يدفعونه إلى خارج البلدة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت بلدتهم مبنية عليه ليطرحوه إلى تحت، ولكنه مر من بينهم ومضى ونزل إلى كفر نحوم، وهي مدينة في منطقة الجليل، وكان يعلم الناس في يوم السبت، فتعجبوا من تعليمه لأن كلامه له سلطان. وكان في بيت العبادة رجل فيه روح شيطان شرير، فصرخ بأعلى صوته:
آه، مالك بنا يا عيسى الناصري؟ هل جئت لتهلكنا؟ أنا أعرفك، أنت قدوس الله.
فوبخه عيسى وقال له:
خلاص واخرج منه.
فطرح الشيطان الرجل قدامهم وخرج منه من غير أن يؤذيه، فاندهش الجميع وقال بعضهم لبعض:
ما هي هذه رسالته؟ فإنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح الشريرة فتخرج.
فانتشر خبر عيسى في جميع أنحاء تلك المنطقة، وقام من بيت العبادة ودخل دار سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فسألوه أن يشفيها، فانحنى نحوها ووبخ الحمى فتركتها، وقامت في الحال وبدأت تخدمهم، فانتشر خبر عيسى في جميع أنحاء تلك المنطقة. وعند الغروب كل الذين عندهم مرضى بعلل مختلفة أحضروهم إلى عيسى، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم، والشياطين أيضا خرجت من كثيرين وكانت تصرخ:
أنت ابن الله.
فكان يوبخها ولا يسمح لها أن تتكلم لأنها عرفت أنه المسيح. ولما طلع النهار خرج وذهب إلى مكان منعزل، لكن الشعب كان يبحث عنه، فلما وجدوه حاولوا ألا يتركهم، لكنه قال لهم:
يجب أن أعلن بشرى قيام مملكة الله للبلاد الأخرى أيضا، لأني أرسلت لهذا القصد.
فمضى يبشر في بيوت العبادة التي في منطقة يهوذا. لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسرت، والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله، فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ، وقد نزل صيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك، فركب أحد القاربين وكان لسمعان، وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
تقدم إلى العمق وألقوا شباككم للصيد.
فأجاب سمعان:
يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا، حتى بدأت شباكهم تتمزق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يغرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
ابعد عني يا سيدي، لأني رجل خاطئ.
لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابن زبدي. فقال عيسى لسمعان:
لا تخف، من الآن تصيد الناس.
ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في أحد المدن، فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
أريد، فاشفى.
وفي الحال زال عنه البرص، فأوصاه عيسى:
لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحبر وأريه نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم، لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم، وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين، والفقهاء جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش، وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
ثم قال للمشلول:
أنا أمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله، فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
رأينا اليوم عجائب.
وبعد هذا خرج عيسى فرأى جابي ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
اتبعني.
فترك كل شيء وقام وتبعه، وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور غفير من جباة الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
لماذا تأكلون وتشربون مع جباة الضرائب وغير المتدينين؟
فأجابهم عيسى:
لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
وقالوا له:
تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
فقال عيسى لهم:
هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
وضرب لهم هذا المثل:
لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديمة، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة، ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول العتيق أحسن.
لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
فأجابهم عيسى وقال:
ألم تقرأ ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز القربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
ثم قال لهم:
الذي صار بشرا هو رب السبت.
وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت، لكنه عرف أفكارهم، فقال للرجل الذي يده مشلولة:
قم وقف أمام الجميع.
فقام ووقف أمامهم، فقال لهم عيسى:
عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ حياة أم إهلاكها؟
وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
مد يدك.
فمدها فشفيت يده تماما، فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12، ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب بن حلفي، وسمعان الذي يدعى الغيور، يهوذا بن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع غفير من تلاميذه، وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل الصور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وينالوا الشفاء من أمراضهم. والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء، وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس، وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار، فرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعطي كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم. وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تقرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم، واحسنوا إليهم، واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما، وتكون أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
وضرب لهم هذا المثل:
هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوحة من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه. لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماما.
لوقا الأصحاح السابع. ولما انتهى عيسى من التحدث بكل هذا إلى الشعب دخل كفرناحوم، وكان هناك ضابط برتبة قائد 100 له عبد مريض وعلى وشك الموت، وكان سيده يعزه جدا. وسمع الضابط عن عيسى فأرسل إليه بعض شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى عيسى توسلوا إليه بإلحاح وقالوا إنه يستحق أن تستجيب طلبه، فهو يحب شعبنا وهو الذي بنى لنا بيت العبادة. فذهب عيسى معهم، ولما اقترب من الدار أرسل إليه الضابط بعض الأصدقاء يقول له
يا سيدي لا تتعب نفسك، فأنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولهذا لم أعتبر نفسي أهلا لأن أجيء إليك، ولكن يكفي أن تأمر فتجعل خادمي يشفى، لأني أنا نفسي لي رؤساء وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر تعال فيأتي، ولعبدي اعمل هذا فيعمل.
فلما سمع عيسى هذا تعجب منه والتفت إلى الشعب الذي يتبعه وقال
أقول لكم لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان.
ورجع رسل الضابط إلى الدار فوجدوا أن العبد شفي. بعد هذا ذهب عيسى إلى بلدة اسمها نايين، وكان يرافقه تلاميذه وجمهور غفير من الناس. فلما اقترب من بوابة البلدة كان هناك ميت خارجين به، وهو ابن وحيد لأمه الأرملة، وكان معها جمهور كبير من البلدة. فلما رأها عيسى أشفق عليها وقال لها
لا تبكي.
وتقدم ولمس النعش فوقف الذين يحملونه فقال
أيها الشاب قم.
فجلس الميت وأخذ يتكلم، فأعطاه عيسى لأمه، فامتلأوا كلهم بالخوف وسبحوا الله وقالوا
ظهر بيننا نبي عظيم جاء الله لمعونة شعبه.
وانتشر هذا الخبر عن عيسى في كل بلاد يهوذا والمناطق المجاورة. وسمع يحيى عن كل هذه الأمور من تلاميذه، فنادى اثنين منهم وأرسلهما إلى عيسى يسأله
هل أنت هو الذي نتوقع مجيئه أم ننتظر آخر؟
فذهب الرجلان إلى عيسى وقالا له
أرسلنا يحيى المغطس لنسألك هل أنت هو الذي نتوقع مجيئه أم ننتظر آخر؟
وفي تلك الساعة شفى عيسى كثيرين من أمراض وأوجاع وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثيرين، فأجاب وقال لهما
اذهبا واخبرا يحيى بما سمعتما ورأيتما، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يبرؤون والطرش يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون بالإنجيل، وهنيئا لمن لا يخيب أمله فيه.
فلما انصرف تلاميذ يحيى أخذ عيسى يحدث الجمهور عن يحيى فقال
لما خرجتم إليه في الصحراء ماذا رأيتم؟ هل ساق نبات تهزها الريح؟ لا. إذن لما خرجتم ماذا رأيتم؟ هل رجلا يرتدي الملابس الفاخرة؟ لا، فالذين يلبسون الملابس الفخمة ويترفهون هم في القصور. لكن لما خرجتم ماذا رأيتم؟ هل نبيا؟ نعم بالتأكيد، بل وأعظم من نبي. هذا هو الذي قال عنه الكتاب أنا أبعث رسولي قدامك لكي يعد لك الطريق أمامك، وأقول لكم لا يوجد بين كل البشر من هو أعظم من يحيى، ولكن أصغر واحد في مملكة الله أعظم منه.
فلما سمع هذا كل الشعب حتى جباة الضرائب شهدوا أن الله بار لأن يحيى غطسهم، أما الفريسيون وعلماء الشريعة فرفضوا مشيئة الله لهم ولم يغطسوا.
بمن أشبه هذا الجيل؟ من يشبهون يا ترى؟ إنهم مثل أولاد قاعدين في الساحة العامة، يصيح بعضهم إلى بعض ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، ندبنا لكم فلم تبكوا. جاء يحيى المغطس لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا، فقلتم: فيه شيطان. وجاء الذي صار بشرا يأكل ويشرب، فقلتم: هذا رجل شره وسكير وصديق لجباة الضرائب وغير المتدينين. والحكمة الصحيحة تظهر في من يتبعونها.
ودعاه واحد فريسي ليتناول الطعام عنده، فدخل دار الفريسي وجلس إلى المائدة، وكان في البلدة امرأة سيئة السلوك، فعرفت أن عيسى جالس يأكل في دار الفريسي، فأحضرت قارورة من المرمر بها عطر، ووقفت من الخلف عند قدميه وهي تبكي، وأخذت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعرها وتقبلهما وتدهنهما بالعطر. فلما رأى الفريسي الذي دعاه هذا الأمر قال في نفسه:
لو كان هذا الرجل نبيا لعلم من هي هذه المرأة التي تلمسه وما حالها، لأنها سيئة السلوك.
فأجابه عيسى:
يا سمعان، عندي شيء أقوله لك.
فأجاب سمعان:
تفضل يا معلم.
فقال:
رجلان مديونان لواحد صاحب أموال، أحدهما مديون له بخمسمائة دينار والآخر بخمسين، وليس في إمكانهما أن يسددا الدين، فسامحهما الاثنين، فمن منهما يحبه أكثر؟
أجاب سمعان:
أظن الذي سامحه بالمبلغ الأكبر.
قال عيسى:
قلت الصواب.
ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان:
أترى هذه المرأة؟ أنا دخلت دارك وأنت لم تقدم لي ماء لغسل قدمي، أما هي فقد بلت قدمي بدموعها ومسحتهما بشعرها، أنت لم تقبلني، أما هي فمنذ دخولي هنا لم تتوقف عن تقبيل قدمي، أنت لم تدهن رأسي بالزيت، أما هي فدهنت قدمي بالعطر، لهذا أقول لك إن ذنوبها الكثيرة غفرت لها فأظهرت هذه المحبة الكبيرة، أما الذي يغفر له قليل فيحب قليلا.
ثم قال لها:
مغفورة لك ذنوبك.
لكن الجالسين معه قالوا في أنفسهم:
من هو هذا حتى يغفر الذنوب؟
ثم قال للمرأة:
إيمانك نجاك، ذهبي بالسلامة.
لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر، وأيضا بعض النساء كن قد شفين من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور غفير، فكلمهم بمثل وقال:
خرج الزارع ليزرع بزوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع ذبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج مئة ضعف.
ولما قال هذا نادى:
اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
وسأله تلاميذه: ما معنى هذا المثل؟ فقال:
أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البزور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا. والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذا انتبهوا كيف تسمعون، من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
ثم جاءت إليه أمه وأخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
أمك وأخوتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
فأجابهم:
أمي وأخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون نام، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
فقام ووبخ الريح والأمواج الهائجة، فسكتت وسد الهدوء. فقال لهم:
أين إيمانكم؟
فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
من هذا حتى أنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
وأبحروا إلى بلاد جراسين، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
ألك بي يا عيسى يا ابن الله العلي، أتوسل إليك، لا تعذبني.
لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه، فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
ما اسمك؟
فقال:
فرقة.
لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى ألا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فدفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وغرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى. وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفية، فطلب كل أهالي منطقة جراسين من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يذهب معه، لكنه صرفه وقال له:
ارجع إلى دارك وأخبر بكل ما عمله الله معك.
فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائير، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا. وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع أنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها، فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
من لمسني؟
فأنكر الجميع. فقال بطرس:
يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتزحمك.
لكن عيسى قال:
واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
فلما رأت المرأة أنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف أنها شفيت في الحال. فقال لها:
يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
فسمع عيسى وقال له:
لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون أنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
يا صبية قومي.
فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله، فاندهش والداها، لكنه أمرهما ألا يخبرا أحدا بما جرى. لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري، فتحير لأن بعض الناس كانوا يقولون:
يحيى قام من الموت،
والبعض:
إلياس ظهره،
والبعض:
نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
أما هيرودس فقال:
يحيى، أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
وكان يرغب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
فقال لهم:
أعطوهم أنتم ليأكلوا.
فقالوا:
ليس عندنا أكثر من خمسة أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب.
لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
في رأي الناس من أنا؟
فأجابوا:
البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
فقال لهم:
وفي رأيكم أنتم من أنا؟
أجاب بطرس:
أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
وقال للجميع:
من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينقذ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينقذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الآب والملائكة الأطهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصار ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكان يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس. وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
يا سيد، ما أحلى أننا هنا معا، إذا نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة للياسة.
وكان لا يعلم ما يقول، وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي الغد لما نزلوا من الجبل قبلهم جمهور غفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات فيصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يقدروا.
فأجاب عيسى:
يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشريرة وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان غامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
من يقبل هذا الطفل إكراما لإسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
فأجاب يوحنا:
يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
فقال له عيسى:
لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال:
يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
فالتفت عيسى ووبخهما:
لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلصه.
وذهبوا إلى قرية أخرى، وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
فقال له عيسى:
للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
وقال لواحد آخر:
بعني.
فأجابه:
يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
لكنه قال له:
خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
وقال له واحد آخر:
يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
فقال له عيسى:
من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.
لوقا الأصحاح العاشر. بعد هذا عين المسيح 72 آخرين وأرسلهم قدامه 2-2 إلى كل بلد ومكان حيث كان ينوي أن يذهب، وقال لهم:
الحصاد كثير لكن العمال قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، فأنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. لا تأخذوا معكم محفظة ولا مزودا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي دار تدخلونها قولوا أولا: السلام على هذه الدار. فإن كان هناك رجل السلام يحل سلامكم عليه، وإلا يرجع إليكم. وأقيموا في نفس الدار تأكلون وتشربون ما يقدمونه، لأن العامل يستحق أجرته، فلا تنتقلوا من دار إلى دار. ومتى دخلتم بلدة ورحب أهلها بكم فكلوا ما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا: أوشك الله أن يقيم مملكته بينكم. لكن متى دخلتم بلدة ولم يرحب أهلها بكم، فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى غبار بلدتكم الذي لصق بأرجلنا نحن ننفضه عليكم. إنما أعلموا هذا: أوشك الله أن يقيم مملكته. أقول لكم إن حالة سدوم في ذلك اليوم ستكون أسهل من حالة تلك البلدة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو جرى في صورة وصيدا ما جرى عندكما من معجزات لتاب أهلهما من زمن بعيد، وعبروا عن ذلك بأن جلسوا لابسين الخيشة وعلى رؤوسهم الرماد. لكن حالة صورة وصيدا في الحساب ستكون أسهل من حالتكما. وأنت يا كفر ناحومة، هل ترتفعين إلى السماء؟ لا، بل إلى الهاوية تهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني.
ورجع 72 فرحانين وقالوا:
يا سيد، حتى الشياطين تخضع لنا بقوة اسمك.
فقال:
رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق. أنا أعطيتكم السلطة لكي تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. لكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم كتبت في السماء.
في ذلك الوقت امتلأ عيسى بالفرح بالروح القدوس وقال:
أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والعلماء وكشفتها للبسطاء. نعم يا أبي، لأن هذه مشيئتك الصالحة. أبي أوكل لي كل شيء، لا أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف من هو الآب إلا الابن، والذين يشاء الابن أن يكشفه لهم.
والتفت إلى تلاميذه وقال لهم على حدة:
هنيئا للعيون التي ترى ما ترون، لأني أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والملوك أرادوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا.
وذات مرة قام واحد من علماء الشريعة ليمتحن عيسى فقال:
يا معلم، ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟
قال له عيسى:
ماذا تقول التوراة؟ ماذا تقرأ فيها؟
أجاب:
أحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب الآخرين كما تحب نفسك.
فقال له:
جوابك صحيح، اعمل هذا فتحيا.
لكن الرجل أراد أن يبرر نفسه فقال لعيسى:
من تقصد بالآخرين؟
أجابه عيسى:
كان رجل نازلا من القدس إلى أريحا فوقع في أيدي لصوص، فنزعوا عنه ثيابه وضربوه وتركوه بين حي وميت ومضوا. وتصادف أن أحد رجال الدين كان نازلا في نفس الطريق، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. وبنفس الطريقة وصل عند المكان أحد خدام بيت الله، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. لكن سامريا كان مسافرا، وصل عند الرجل، فلما رآه أشفق عليه فاقترب منه وصب زيتا وخمرا على جروحه وربطها، ثم أركب الرجل على دابته وأخذه إلى فندق واعتنى به. وفي الغد أخرج عملتين من الفضة وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: تني به، وإن أنفقت أكثر من هذا أدفعه لك عندما أرجع. ففي رأيك أي واحد من هؤلاء الثلاثة قام بالواجب نحو الذي وقع في أيدي اللصوصي؟
أجابه عالم الشريعة:
الذي عامله بالرحمة.
فقال عيسى:
ذهب واعمل مثله.
ولما كان عيسى وتلاميذه في الطريق وصل إلى قرية، فأضافته سيدة اسمها مرثا في دارها، وكانت لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي المسيح لتسمع كلامه. أما مرثا فكانت مرتبكة بالشغل الكثير، فجاءت وقالت:
يا سيدي، ألا يهمك أن أختي تركتني أشتغل وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
أجابها عيسى:
يا مرثا، يا مرثا، أنت مهتمة ومضطربة بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد. مريم اختارت أحسن نصيب ولن يؤخذ منها.
لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
قال لهم:
متى صليتم قولوا: أيها الأب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، رزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
ثم قال لهم:
لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له، فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب، وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم: مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، طرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة؟ أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الأب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار، فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه، فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة: من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر سبعة أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
فقال:
بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس، فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع على المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة، فلما رأى الفريسي ذلك اندهش لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل، فقال له عيسى:
أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسذاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
فقال له واحد من علماء الشريعة:
يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
فقال:
وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مقابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريقا يقتلون وفريقا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة القربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله. لوقا الأصحاح الثاني عشر. وفي أثناء ذلك اجتمعت آلاف كثيرة من الناس حتى داس بعضهم بعضا، وأخذ عيسى يكلم تلاميذه أولا فقال:
احذروا من خمير الفريسيين أي النفاق، كل مستور يعلن وكل سر يعرف، فكل ما قلتموه في الظلام سيسمع في نور النهار، وما همستم به في الأذن خلف الأبواب المغلقة سينادى به من على السطوح. وأقول لكم يا أعزائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم ثم لا يقدرون أن يفعلوا أكثر من ذلك، لكني أريكم من تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل الجسم له القدرة أن يرمي في الجحيم. نعم أقول لكم هذا خافوا منه، يبيعون 5 عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها. أما أنتم فحتى شعر رؤوسكم معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أغلى من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من يشهد لي قدام الناس يشهد له الذي صار بشرا قدام ملائكة الله، ومن ينكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. كل من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يكفر بالروح القدوس فلن يغفر له. ومتى أخذوكم إلى المحاكم وقدام الولاة ورجال السلطة فلا تقلقوا بشأن كيفية الدفاع عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدوس يلهمكم في ذلك الوقت بما يجب أن تقولوه.
وقال له واحد من بين الشعب:
يا معلم، قل لي أخي أن يعطيني نصيبي من الميراث.
فقال الله:
يا عزيزي، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
وقال لهم:
انتبهوا، ترس من كل أنواع الطمع، لأن حياة الإنسان ليست في كثرة أملاكه.
وضرب لهم هذا المثل:
رجل غني أنتجت أرضه محصولا وفيرا، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل؟ ليس عندي مكان أخزن فيه محصولي. ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها وأجمع فيها كل غلالي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي، عندك خيرات وفيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وتنعمي. لكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة نفسك تسترد منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ فهذا هو مصير من يخزن الكنوز لنفسه ولكنه ليس غنيا في نظر الله.
وقال لتلاميذه:
لهذا أقول لكم أن لا تقلقوا على طعام لمعيشتكم ولا على ملابس لأجسامكم، لأن الحياة أهم من الطعام والجسم أهم من الملابس. تأملوا الغربانة، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن أو مستودع، والله يرزقها. أنتم أهم من الطيور بكثير، هل يقدر واحد منكم مهما قلق أن يضيف ولو ساعة واحدة إلى عمره؟ فإن كانت هذه الأمور الصغيرة خارج إمكانياتكم فلماذا تقلقون على الباقي؟ تأملوا الزنابق وكيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل، لكني أقول لكم ولا حتى سليمان في كل جلاله كان يلبس مثل واحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويرمى غدا في النار يلبسه الله بهذه الطريقة، فكم بالأولى يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تهتموا بما ستأكلون وتشربون ولا تقلقوا، كل هذه الأمور يجري وراءها أهل الدنيا، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليها، بل اطلبوا أن تمتد مملكته، وهذه الأمور تعطى لكم بالإضافة إلى ذلك. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم رضي أن ينعم عليكم بالمملكة، بيعوا أملاككم وأعطوا صدقة، اقتنوا لأنفسكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماء لا ينفد، حيث لا يقترب منه لص ولا يفسده سوس، لأن قلبك يكون في المكان الذي فيه كنزك. كونوا مستعدين لابسين ومصابيحكم مشتعلة، وأنتم مثل رجال ينتظرون رجوع سيدهم من وليمة العرس، فمتى وصل وطرق على الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم ساهرين. أقول لكم الحق، إنه يلبس للعمل ويجلسهم إلى المائدة ويأتي ويخدمهم. هنيئا لهؤلاء العبيد إذا وجدهم سيدهم مستعدين حتى ولو جاء في نصف الليل أو قبل الفجر. فهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة يجيء اللص لما ترك داره تنقب. كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها.
فقال بطرس:
يا سيدو، هل تقول هذا المثل لنا أم للكل؟
فقال عيسى:
من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين نصيبهم من الطعام في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله، هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن قال هذا العبد في نفسه: سيدي سيتأخر في الرجوع، وأخذ يضرب العبيد والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع الكفار. والعبد الذي يعرف إرادة سيده ولم يستعد ولم يعمل ما يريده سيده يضرب ضربا قاسيا، أما الذي لا يعرف إرادة سيده ويعمل ما يستحق الضربة فإنه يضرب ضربا أخف. كل من أعطي الكثير يطلب منه الكثير، ومن أوكل إليه الكثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون قد اشتعلت فعلا. لي آلام لا بد أن أتألمها، فسأكون في ضيق شديد حتى تنتهي. هل تظنون أني جئت لأبعث السلام في الأرض؟ لا، بكل تأكيد، بل انقساما. فمن الآن يكون خمسة في عائلة واحدة منقسمين على بعضهم: ثلاثة ضد اثنين، واثنان ضد ثلاثة، الأب ضد الابن، والابن ضد الأب، الأم ضد البنت، والبنت ضد الأم، الحماة ضد زوجة ابنها، وزوجة الابن ضد حماتها.
وقال للشعب:
إذا رأيتم سحابة طالعة في الغرب، في الحال تقولون سينزل المطر، وفعلا ينزل المطر. وإذا هبت ريح الجنوب تقولون سيأتي حر شديد، وفعلا يأتي حر شديد. يا منافقون، تعرفون حالة الطقس من منظر الأرض والسماء، فكيف لا تعرفون حالة الزمن الذي تعيشون فيه؟ لماذا لا تدركون ما هو حق من تلقاء أنفسكم؟ فمثلا، إن أخذك خصمك إلى المحكمة، ذل جهدك وأنت في الطريق لتصطلح معه لئلا يجرك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، والشرطي يضعك في السجن. أؤكد لك أنك لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك.
لوقا الأصحاح الثالث عشر. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإن يؤكد لكم، إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم، إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
وضرب لهم هذا المثل:
رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي ثلاث سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، تركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فغضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
ستة أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
فأجابه عيسى:
يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونه، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها، ثم قال:
ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة، وعششت طيور السماء في فروعها.
وقال أيضا:
بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
فقال لهم:
اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، بعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله، وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
اخرج من هنا واهرب، لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
فأجابهم:
اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
لوقا الأصحاح 14. وذات سبت ذهب عيسى إلى دار أحد قادة الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وكان قدامه رجل مصاب بالاستسقاء. فقال عيسى لعلماء الشريعة والفريسيين:
هل الشفاء في يوم السبت حلال أم لا؟
لكنهم سكتوا، فأمسك الرجل وشفاه وصرفه، ثم قال لهم:
من منكم يسقط ابنه أو حتى ثوره في بئر في يوم السبت ولا يخرجه حالا؟
فلم يقدروا أن يجاوبوه على هذا، ولما لاحظ كيف أن المدعوين اختاروا أحسن الأماكن ضرب لهم هذا المثل فقال:
متى دعاك أحدهم إلى وليمة عرس لا تجلس في أحسن مكان، فربما دعا واحدا أهم منك، فيأتي الذي دعاكما ويقول لك: أعطي مكانك لهذا الرجل، فتنسحب بخجل لتأخذ أقل مكان. بل متى دعيت اذهب واجلس في أقل الأماكن أهمية، فمتى جاء الذي دعاك يقول لك: يا عزيزي ارتفع إلى مكان أحسن، فتكرم قدام كل الضيوف الموجودين معك، لأن كل من رفع من قدر نفسه ينزل، ومن أنزل من قدر نفسه يرتفع.
ثم قال عيسى للذي دعاه:
متى عملت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا جيرانك الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتنال جزاءك. بل متى عملت وليمة فادع الفقراء والعاجزين والعرج والعمية، ف فتكون مباركا، لأن هؤلاء ليس بإمكانهم أن يجازوك، فتنال جزاءك في قيامة الصالحين.
ولما سمع أحد الموجودين هذا الكلام قال له:
هنيئا لمن يتناول الطعام في مملكة الله.
فقال له عيسى:
رجل عمل وليمة عظيمة ودعا كثيرين، وفي وقت الوليمة أرسل عبده ليقول للمدعوين: تعالوا كل شيء جاهز، لكنهم أخذوا يقدمون الأعذار بطريقة واحدة. فقال الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب وأراه، من فضلك اعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 أزواج من الثيران وأنا ذاهب لأختبرها، من فضلك اعذرني. وقال آخر: أنا تزوجت ولهذا لا أقدر أن أجيء. فرجع العبد وأخبر سيده بهذا، فغضب صاحب الدار وقال للعبد: خرج بسرعة إلى شوارع البلدة وحواريها، واحضر إلى هنا الفقراء والعاجزين والعمي والعرجة. وقال العبد: يا سيد، نفذت أمرك وما زال يوجد مكان فارغ. فقال السيد للعبد: خرج إلى الدروب والحارات وألح عليهم أن يأتوا لكي تمتلئ داري، فإني أؤكد لكم ولا واحد من أولئك المدعوين يذوق من وليمتي.
وكانت جماهير غفيرة من الناس تسير مع عيسى، فالتفت وقال لهم:
إن كان واحد يأتي إلي ولا يكره أباه وأمه وزوجته وأولاده وأخوته وأخواته، بل حتى نفسه، لا يقدر أن يكون تلميذي، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذي. لنفرض أن أحدكم أراد أن يبني برجا، ألا يجلس أولا ويعمل حساب التكاليف ليرى إن كان عنده المال الكافي لإتمامه؟ وإلا بعدما يضع الأساس لا يقدر أن يكمل، فكل الذين يرون المنظر يضحكون عليه ويقولون: صاحبنا هذا بدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أو لنفرض أن ملكا على وشك أن يحارب ملكا آخر، ألا يجلس أولا ليرى إن كان يمكنه أن يواجه بـ10,000 رجل الذي يأتي عليه بـ20,000، وإلا يرسل إليه وفدا وهو ما زال بعيدا عنه يسأله عن شروط الصلح. وبنفس الطريقة كل واحد منكم لا يتخلى عن كل ما عنده، لا يقدر أن يكون تلميذي. الملح شيء جيد، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لا للتربة ولا للمزبلة، بل يرمى في الخارج. اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
لوقا الأصحاح 15. وذات مرة التف حوله كل جبات الضرائب وغير المتدينين لكي يسمعوه، فتذمر الفريسيون والفقهاء وقالوا:
هذا الرجل يرحب بغير المتدينين ويأكل معهم.
فضرب لهم هذا المثل:
لنفرض أن واحدا منكم عنده 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب ويبحث عن الضال حتى يجده؟ ومتى وجده يحمله على كتفيه بفرح ويرجع إلى داره ويدعو الأصدقاء والجيران ويقول لهم: افرحوا معي، وجدت خروفي الضالة. أؤكد لكم أنه بنفس الطريقة يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر مما يكون 99 صالحا لا يحتاجون إلى التوبة. أو لنفرض أن امرأة عندها 10 دراهم فأضاعت منها 1 درهما، ألا تشعل مصباحا وتكنس الدار وتبحث باجتهاد حتى تجده؟ ومتى وجدته تدعو الأصدقاء والجيران وتقول: افرحوا معي، وجدت الدرهم الذي ضاع مني. أؤكد لكم أنه بنفس الطريقة يكون فرح بين ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب.
وقال عيسى:
كان رجل له ابنان، فقال الأصغر لأبيه: يا أبي، أعطني نصيبي من الأملاك. فقسم ما يملكه بينهما. وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر كل شيء له وسافر إلى الخارج إلى بلدة بعيدة، وهناك بذر ثروته في عيشة الأسراف. وبعدما أنفق كل شيء حدثت مجاعة شديدة في جميع أنحاء تلك البلاد، وأصبح محتاجا، فذهب والتحق بخدمة مواطن من أهل تلك البلاد فأرسله إلى حقوله ليرعى الخنازير، وكان يتمنى أن يملأ بطنه من الخروب الذي كانت الخنازير تأكله فلا يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كل الخدم الذين عند أبي يفضل عنهم الطعام، وأنا هنا أموت من الجوع. أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت في حق الله وفي حقك، أنا لا أستحق أن أدعى ابنك، اجعلني كواحد من خدمك. فقام وذهب إلى أبيه، وبينما هو ما زال بعيدا رآه أبوه فأشفق عليه، وجرى ورمى نفسه على عنقه وقبله بحرارة. فقال الابن لأبيه: يا أبي، أخطأت في حق الله وفي حقك، ولا أستحق أن أدعى ابنك. فقال الأب لعبيده: أسرعوا وهاتوا أفخر ثوب وألبسوه، وضعوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وهاتوا العجل المسمنة واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فرجع إلى الحياة، وكان ضالا فوجد، فأخذوا يفرحون. لكن ابنه الأكبر كان في الحقل، ولما رجع واقترب من الدار سمع الموسيقى والرقصة، فنادى واحدا من الخدم وسأله عن الموضوع، فقال له: أخوك جاء وأبوك ذبح العجل المسمنة، لأنه رجع إليه بالصحة والسلامة. فغضب ورفض أن يدخل، فخرج إليه أبوه وأخذ يترجاه، لكنه أجاب أباه وقال له: كل هذه السنين وأنا أخدمك ولم أخالف لك أمرا أبدا، ولم تعطني ولو جديا واحدا لأفرح مع أصحابي، لكن لما رجع ابنك هذا الذي بذر مالك مع الزواني ذبحت له العجل المسمنة. فقال له أبوه: يا ابني، أنت معي دائما، وكل ما عندي هو لك، لكن كان يجب أن نفرح ونبتهج، لأن أخاك هذا كان ميتا فرجع إلى الحياة، وكان ضالا فوجد.
لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء، فإن أهل هذه الدنيا في معاملتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور، وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إن ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال، فقال لهم:
أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء، لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه وقد غطت القروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه، ومات الشحاذ فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم اشفق علي وارسل لعازر ليغمس طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا ولا حتى إذا قام واحد من الموت.
لوقا الأصحاح 17. وقال عيسى لتلاميذه:
لا بد أن تحدث أشياء تجعل الناس يخطئون، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها، فخير له أن يربط حجر طاحونة حول رقبته ويرمى في البحر من أن يجعل أحد هؤلاء الصغار يخطئ. فاحذروا من هذا، إن أخطأ أخوك في حقك وبخه، وإن تأسف سامحه، وإن أخطأ في حقك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات وقال: أنا متأسف، سامحه.
وقال الرسل لعيسى:
زد إيماننا.
فقال:
لو كان عندكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لشجرة التوت هذه انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. لنفرض أن أحدكم له عبد يحرث الأرض أو يرعى الغنم، فعندما يرجع من الحقل هل تقول له: تعال بسرعة واجلس وكل؟ طبعا لا، بل تقول له: جهز لي العشاء واستعد واخدمني بينما آكل وأشرب، ثم بعد ذلك تأكل أنت وتشرب. وهل تشكر العبد لأنه فعل ما أمرته به؟ ونفس الشيء بالنسبة لكم، متى فعلتم كل ما أمرتم به فيجب أن تقولوا: نحن عبيد لا فضل لنا، فإننا قمنا بواجبنا فقط.
وفي طريقه إلى القدس كان عيسى يسافر على الحدود بين السامرة والجليل، وبينما هو يدخل إحدى القرى قابله 10 رجال مصابين بالبرص، فوقفوا من بعيد ونادوا:
يا سيدنا عيسى أشفق علينا.
فلما رآهم قال لهم:
اذهبوا وأروا أنفسكم للأحبار.
وبينما كانوا ذاهبين طهروا، فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع وهو يسبح الله بأعلى صوته، ورمى نفسه على وجهه عند قدمي عيسى وشكره، وكان سامريا. فقال عيسى:
أليس 10 طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ويسبح الله غير هذا الأجنبي؟
وقال له:
قم واذهب، إيمانك شفاك.
ثم سأله الفريسيون: متى يقيم الله مملكته؟ فأجابهم:
إن الله لا يقيم مملكته بطريقة منظورة، فلا يقولون إنها هنا أو هناك، بل الحقيقة هي أن مملكة الله هي بينكم.
ثم قال لتلاميذه:
سيأتي وقت فيه تشتاقون أن تروا يوما واحدا من أيام الذي صار بشرا ولا ترون، وسيقولون لكم إنه هنا أو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوهم، لأن الذي صار بشرا سيكون في يومه مثل البرق الذي يبرق وينير السماء من أولها إلى آخرها. إنما يجب أولا أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الشعب، وكما حدث في أيام نوح سيحدث في أيام الذي صار بشرا. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك وجاء الطوفان وأهلكهم جميعا، وهو نفس ما حدث في أيام لوط. فكان الناس يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويزرعون ويبنون، لكن يوم خرج لوط من سدوم أمطرت السماء نارا وكبريتا فهلكوا جميعا. ويوم يأتي الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء، وفي ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في الدار فلا ينزل ليأخذها، وبالمثل من كان في الحقل فلا يرجع للدار. تذكروا امرأة لوط، من أراد أن يحفظ حياته يفقدها، أما من فقد حياته فإنه يحفظها. وأؤكد لكم أنه في تلك الليلة يكون اثنان في فراش واحد، فيؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان معا تؤخذ واحدة وتترك الأخرى، ورجلان في الحقل يؤخذ واحد ويترك الآخر.
فسألوه:
أين يكون هذا يا سيد؟
فأجاب:
حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح.
لوقا الأصحاح 18. وضرب لتلاميذه مثلا ليبين لهم أنه يجب أن يصلوا دائما ولا يفشلوا، فقال:
كان في بلدة قاض لا يخاف الله ولا يهمه الناس، وكان في تلك البلدة أرملة تأتي وتقول له: أنصفني من خصمي. وظل يرفض فترة من الزمن، لكنه أخيرا قال في نفسه: صحيح أنا لا أخاف الله ولا يهمني الناس، لكني سأنصف هذه الأرملة لأنها تزعجني، وإلا تظل تأتي وتوجع رأسي.
وقال عيسى:
اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، إذن ألا ينصف الله الذين اختارهم حين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ هل يظل يبطئ عليهم؟ وأكد لكم أنه ينصفهم سريعا، لكن حين يجيء الذي صار بشرا هل يجد على الأرض من يؤمن به؟
وضرب أيضا هذا المثل لمن يعتقدون أنهم أتقياء ويحتقرون الآخرين.
صعد رجلان إلى بيت الله للصلاة، واحد فريسي والآخر جاب ضرائب، فوقف الفريسي يصلي إلى نفسه وقال: اللهم إني أشكرك لأني لست مثل باقي الناس اللصوص والمجرمين والزنات، ولا مثل هذا الجابي، أصوم مرتين في الأسبوع وأعطي لله العشر من كل دخلي. أما جابي الضرائب فوقف من بعيد وهو لا يشاء حتى أن ينظر إلى السماء، بل كان يضرب على صدره ويقول: اللهم ارحمني أنا الخاطئة. وأكد لكم أن هذا الجابية لا ذلك الفريسية ذهب إلى داره وقد رضي الله عنه، لأن كل من رفع من قدر نفسه ينزل، لكن من أنزل من قدر نفسه يرتفع.
وأحضر إليه الناس أيضا بعض الأطفال الصغار لكي يلمسهم، فلما رأى التلاميذ هذا وبخوا الذين أحضروهم، فنادى عيسى الأطفال إليه وقال:
خلوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن الله يدخل إلى مملكته من هم مثلهم، وأقول لكم الحق، من لا يقبل مملكة الله كطفل لن يدخلها.
وسأله أحد الرؤساء:
أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي يكون لي نصيب في حياة الخلود؟
فقال له عيسى:
لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك.
قال الرجل:
منذ الصغر وأنا أعمل بكل هذه الوصايا.
فلما سمع عيسى ذلك قال له:
ما زال ينقصك شيء واحد، بع كل ما عندك واعطي ثمنه للفقراء فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني.
فلما سمع هذا الكلام حزن لأنه كان غنيا جدا، فنظر عيسى إليه وقال:
ما أصعب دخول الأغنياء إلى مملكة الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من أن يدخل غني إلى مملكة الله.
فالذين سمعوا هذا قالوا:
إذن من يقدر أن ينجو؟
فقال:
ما لا يقدر عليه الناس يقدر عليه الله.
فقال له بطرس:
لاحظ أننا تركنا كل ما عندنا وتبعناك.
فقال لهم:
أقول لكم الحق، كل من ترك دارا أو زوجة أو إخوة أو والدين أو أولادا في سبيل مملكة الله ينال في هذه الدنيا أضعاف ما ترك، وفي الآخرة ينال حياة الخلود.
وأخذ الاثني عشر على انفراد وقال لهم:
انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، وسيتحقق كل ما كتبه الأنبياء عن الذي صار بشرا، أنه سيسلم إلى الأجانب فيهزؤون به ويشتمونه ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
أما التلاميذ فلم يفهموا شيئا من ذلك، بل كان هذا الكلام غامضا عليهم ولم يعرفوا معناه. ولما اقترب عيسى من أريحا كان هناك أعمى جالسا على جانب الطريق يتسول، فلما سمع الجمهور يسير سأل عن الموضوع فقالوا له:
عيسى الناصري مار من هناك.
فصرخ:
يا عيسى يا ابن داود ارحمني.
فالذين كانوا يسيرون في المقدمة وبخوه وقالوا له: اسكت، لكنه صرخ أكثر:
يا ابن داود ارحمني.
فتوقف عيسى وأمر أن يحضروه إليه، فلما اقترب سأله:
ماذا تريد أن أفعل لك؟
فقال:
يا سيدي أريد أن أبصر.
فقال له عيسى:
أبصر، إيمانك شفاك.
وفي الحال بدأ يرى، وتبع عيسى وهو يسبح الله، فكل الشعب لما رأوا هذا سبحوا الله أيضا. لوقا الأصحاح التاسع عشر. ودخل عيسى أريحا وأخذ يمر فيها، وكان هناك رجل اسمه زكي، وهو رئيس على جباة الضرائب، وكان غنيا، وحاول أن يرى من هو عيسى، فلم يقدر بسبب الزحام لأنه كان قصيرا، فجرى قدامهم وتسلق شجرة جميز لكي يراه، لأن عيسى كان سيمر من هناك. فلما وصل عيسى إلى ذلك المكان نظر إلى فوق وقال له:
يا زكي انزل بسرعة، لأني يجب أن أزورك في دارك اليوم.
فنزل بسرعة واستقبله بسرور، ورأى الجميع هذا فأخذوا يتذمرون ويقولون:
ذهب ليكون ضيفا عند واحد غير متدين.
فوقف زكي وقال للمسيح:
اسمع يا مولاي، سأعطي نصف ممتلكاتي للفقراء، وإن كنت ظلمت أحدا في شيء أرد له أربعة أضعاف.
فقال له عيسى:
اليوم جاءت النجاة إلى هذه الدار، لأن هذا الرجل هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن الذي صار بشرا جاء لكي يبحث عن الهالكين وينقذهم.
وبينما هم يستمعون إلى هذا ضرب لهم عيسى مثلا، لأنه كان بالقرب من القدس، وكانوا يظنون أن مملكة الله ستظهر في الحال. فقال:
سافر أحد الأمراء إلى دولة بعيدة لكي يحصل على قرار بأن يصبح ملكا ثم يرجع، فنادى عشرة من عبيده وأعطى كل واحد منهم عملة من الذهب وقال لهم: تاجروا بها إلى أن أرجع. لكن شعبه كان يكرهه، فأرسلوا وراءه وفدا يقول: لا نريد أن هذا الشخص يملك علينا. ومع ذلك حصل على القرار بأن يصبح ملكا، ورجع إلى بلده وأمر باستدعاء العبيد الذي أعطاهم المال ليعرف ماذا ربح كل منهم في تجارته. فجاء الأول وقال: يا سيد، عملتك ربحت عشر عملات. فقال له: أحسنت أيها العبد الصالح، كنت أمينا في أمر بسيط، فكن حاكما على عشر مدن. وجاء الثاني وقال: يا سيد، عملتك ربحت خمس عملات. فقال له: وأنت، كن حاكما على خمس مدن. وجاء الآخر وقال: يا سيد، هذه هي عملتك، حفظتها ملفوفة في منديل، لأني خفت منك، فأنت رجل قاس، تأخذ من حيث لم تضع وتحصد من حيث لم تزرع. فقال له: أيها العبد الشرير، من فمك أحكم عليك، أنت عارف أني رجل قاس، وأني آخذ من حيث لم أضع وأحصد من حيث لم أزرع. إذن فلماذا لم تضع مالي في البنك؟ فعند رجوعي كنت أستلمه مع ربح. وقال الموجودين: خذوا العملة منه وأعطوها لمن معه 10 عملات. فقالوا له: يا سيد، عنده 10. فأجاب: أؤكد لكم إن من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي له يؤخذ منه. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فهاتوهم هنا واقتلوهم قدامي.
وبعدما قال عيسى هذا، تقدم في طريقه إلى مدينة القدس. ولما اقترب من بيت فجة وبيت عنيا عند الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، أرسل 2 من تلاميذه
وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وعندما تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يركبه أحد أبدا، حلاه واحضراه إلى هنا. فإن سألكما أحد لماذا تحلانه، فقولا له: السيد محتاج له.
فذهب المرسلان ووجدا كما قال لهما تماما. وبينما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه:
لماذا تحلان الجحش؟
فقالا:
السيد محتاج له.
فأحضره إلى عيسى وطرح ثيابهما عليه وأركبا عيسى عليه. وفيما هو سائر فرش الناس ثيابهم في الطريق. ولما اقترب من الطريق النازل من جبل الزيتون، أخذ كل جمهور التلاميذ يسبحون الله بفرح بصوت عال على كل المعجزات التي رأوها، ويقولون:
تبارك الملك الآتي باسم الله، سلام في السماء وجلال في العالي.
فقال له بعض الفريسيين من بين الجمهور:
يا معلم، وبق تلاميذك.
فأجاب:
أؤكد لكم، إن هم سكتوا فالحجارة تهتف.
ولما اقترب من القدس ورآها بكى عليها وقال:
ليتك علمت ولو في هذا اليوم ما الذي يجلب لك السلامة، لكن أخفي هذا عنك، فستأتي عليك أيام حين يحاصرك أعداؤك ويحيطون بك ويضيقون عليك من كل جهة، ويهدمونك إلى الأرض وأهلك في داخلك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تفهمي لما جاء الله لمعونتك.
وذهب عيسى إلى بيت الله وأخذ يطرد الذين يبيعون، وقال لهم:
يقول كتاب الله: بيتي يكون بيت الصلاة، لكن أنتم جعلتموه مغارة لصوص.
وكان كل يوم يعلم الناس في بيت الله، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء وأعيان الشعب يحاولون أن يقتلوه، فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا، لأن كل الشعب كان مولعا بالاستماع إليه. لوقا الأصحاح 20. وذات يوم لما كان عيسى يعلم الناس في بيت الله وينادي بالبشرى، جاء رؤساء الأحبار والفقهاء مع الشيوخ وقالوا له:
قل لنا، بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
فأجابهم:
وأنا أيضا أسألكم سؤالا، قولوا لي، من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
إن قلنا الله يقول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن قلنا الناس فالشعب كله يرجمنا، لأنه مقتنع إن يحيى نبي.
فأجابوا وقالوا: لا نعرف. فقال عيسى:
ولا أنا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء.
وضرب هذا المثل للشعب فقال:
غرس رجل بستانا وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج مدة طويلة، وفي الموسم أرسل عبدا إلى الفلاحين لكي يعطوه نصيبه من ثمر البستان، لكن الفلاحين ضربوه وأرجعوه فارغ اليدين. فأرسل عبدا آخر فضربوه هو أيضا وأهانوه وأرجعوه فارغ اليدين، وأرسل عبدا ثالثا فجرحوه ورموه خارجا. فقال صاحب البستان: ماذا أعمل؟ أرسل ابني الحبيب؟ ربما يحترمونه. فلما رآه الفلاحون قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله فيكون الميراث لنا. فرموه خارج البستان وقتلوه، فماذا يعمل بهم صاحب البستان؟ إنه يأتي ويقتل أولئك الفلاحين ويعطي البستان لغيرهم.
فلما سمعوا هذا قالوا:
لا سمح الله.
فنظر إليهم عيسى وقال:
إذن فما معنى قول الكتاب: الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ كل من يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
وفي تلك اللحظة حاول الفقهاء ورؤساء الأحبار أن يقبضوا عليه، لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل ضدهم، ولكنهم خافوا من الشعب وأخذوا يراقبونه، فأرسلوا له جواسيس يتظاهرون بأنهم أتقياء لكي يوقعوه في شيء يقوله، لكي يسلموه إلى قضاء الحاكم وسلطته. فسألوه:
يا معلم، نحن نعلم أنك تتكلم وتعلم بالصدق، ولا تهمك مراكز الناس، بل تعلم طريق الله بالحق، هل حلال أن ندفع الضريبة لقيصر أم لا؟
ففهم مكرهم وقال لهم:
أروني دينارا، صورة من واسم من عليه؟
قالوا:
قيصر.
فقال لهم:
إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله.
ولم يقدروا أن يوقعوه في شيء يقوله قدام الناس، واندهشوا لجوابه وسكتوا. وجاء إليه بعض الصدوقيين وهم الذين لا يؤمنون بالقيامة من الموت، وسألوه:
يا معلم، موسى أعطانا هذه الوصية: إذا مات رجل وترك وراءه زوجة ولم يخلف أولادا وكان لهذا الرجل أخ، فالأخ يأخذ الأرملة وينجب أولادا على اسم أخيه، فكان هناك سبعة إخوة، أخذ الأول زوجة ومات عن غير أولاد، فأخذها الثاني والثالث وباقي السبعة ولم يخلفوا أولادا وماتوا، وآخر الكل ماتت المرأة، ففي يوم القيامة ستكون زوجة أي واحد منهم، لأن السبعة تزوجها.
فأجابهم عيسى:
أهل هذا الزمن يتزوجون ويزوجون، أما الذين لهم نصيب في حياة الخلود والقيامة من الموت فلا يتزوجون ولا يزوجون، ولا يمكن أن يموتوا بعد ذلك، لأنهم كالملائكة وهم أبناء الله، ولذلك قاموا من الموت. وحتى موسى نفسه يوضح لنا أن الأموات يقومون، وذلك في موضوع العليقة، حيث يشير إلى الله أنه رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب، فهو رب أحياء لا أموات، والجميع أحياء عنده.
فقال بعض الفقهاء:
أحسنت الكلام يا معلم.
ولم يتجرأ أحد بعد ذلك أن يسأله أسئلة أخرى، وقال لهم:
كيف يقولون إن المسيح هو ابن داود؟ لأن داود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الله لسيدي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك. فداود يدعو المسيح سيده، فكيف يكون المسيح ابنه؟
وقال لتلاميذه بمسمع من كل الشعب:
احذروا من الفقهاء الذين يحبون أن يتجولوا في ثياب طويلة فاخرة، وأن يسلم عليهم الناس في الساحات العامة، وأن يكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يجلسوا في مقاعد الشرف في الولائم، وهم ينهبون مال الأرامل ويقدمون صلوات طويلة لكي يلفتوا نظر الناس إليهم، إنهم ينالون أشد العذاب.
لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله وكيف أنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدمها الناس لله، فقال:
بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
فسألوه:
يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
فقال:
احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعوهم، وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لابد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
ثم قال لهم:
تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء، لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون، ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على أن لا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يقدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها، ويخونكم الوالدون والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم، اثبتوا فتربح نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش فاعلموا أن خرابها قريب، فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام حيث يتم كل ما جاء في الكتاب. يا شقاء الحبال والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم، وتحدث علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج، ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم قريبة.
وضرب لهم هذا المثل:
انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف قريب، وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث اعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل أن يموت هذا الجيل، السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض، فكونوا يقظين دائما وادعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقف قدام الذي صار بشرا.
وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه. لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوتي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
فقالا:
أين تريد أن نجهزه؟
فقال لهما:
عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها، وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأن يؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
وأخذ كأساً وشكر وقال:
خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأن يؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
وأخذ عيسى خبزاً وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، ملوا هذا تذكاراً لي.
وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
هذه الكأس هي العهد الجديد يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحدا. فقال لهم عيسى:
ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لقب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدم؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسبوا قبائل إسرائيل 12.
قال عيسى:
يا سمعان، يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي أخوتك.
فقال:
يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
فأجاب:
يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
وقال لهم:
لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
قالوا:
لا.
فقال لهم:
أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. وأؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
فقال التلاميذ:
انظر يا سيد، هنا سيفاني.
فقال لهم:
كفاكم.
وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
صلوا لئلا تقعوا في محنة.
ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأسة، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوتي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
كف عن هذا.
ولمس أذن الرجل وشفاه، ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
لكنه أنكر وقال:
يا امرأة أنا لا أعرفه.
وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
وأنت أيضا واحد منهم.
لكن بطرس قال:
كلا يا رجل.
وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
لكن بطرس قال:
يا رجل أنا لا أعرف ما تقول.
وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك، فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويغطون وجهه ويقولون له:
تنبأ، من ضربك؟
ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
أجابهم:
إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
فقالوا كلهم:
هل أنت إذن ابن الله؟
أجاب:
قلتم الصواب.
فقالوا:
لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.
لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم إنه المسيح، يعني هو ملك.
فسأله بيلاطس:
هل أنت ملك اليهود؟
فأجابه:
قلت الصواب.
فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
لكنهم أصروا وقالوا:
إنه يثور الشعب في كل منطقة يهودا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على ثورتي، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلينا، فهو لم يفعل ما يستحق الموت، إذن سأجلده وأطلق سراحه.
وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
قتله واطلق لنا ابن عباس.
وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتل، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
اسلبوا! اسلبوا!
فكلمهم مرة ثالثة وقال:
لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم، فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيرواني وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس من ضمنهم نساء كثيرات كن يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حيث يقول الناس هنيئا للعواقر وللنساء التي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال اسقطي علينا وللتلال غطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلوهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
يا أبي اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
أنت تقول إنك المسيح، إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
لكن الآخر وبخه وقال له:
ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
ثم قال:
يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
فقال له عيسى:
أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت، وانشقت الستارة الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
يا أبي في يديك أضع روحي وديعة.
ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
حقا كان هذا الرجل صالحا.
وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. ونساء اللاتي جئن مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف، ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية. لوقا الأصحاح 24. وفي يوم الأحد عند طلوع الفجر أخذت النساء العطور التي أعددناها وذهبنا إلى القبر، فوجدنا أن الحجر قد دحرج عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جثمان سيدنا عيسى. وبينما هن في حيرة من هذا ظهر لهن رجلان في ثياب لامعة ووقفا بجوارهن، فخافت النساء ونكسن رؤوسهن إلى الأرض. فقال رجلان لهن:
لماذا تبحثن عن الحي بين الموتى؟ هو ليس هنا بل قام. اذكرن كيف إنه وهو معكن في الجليل قال: إن الذي صار بشرا يجب أن يسلم إلى أيدي المذنبين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم حيا.
فتذكرنا كلامه فرجعنا من القبر وأخبرنا 11 والباقين جميعا بكل هذه الأمور، والتي أخبرنا الرسل بهذا هن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب وباقي صاحباتهن. أما الرسل فلم يصدقوا النساء لأن كلامهن ظهر لهم كأنه غير معقول. لكن بطرس قام وجرى إلى القبر وانحنى فرأى الأكفان موضوعة وحدها، ثم رجع إلى الدار وهو في حيرة مما حدث. وفي نفس اليوم كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على بعد حوالي 10 كيلومترات من القدس، وكانا يتكلمان معا عن الأمور التي حدثت. وبينما هما في الحديث والمناقشة جاء عيسى بنفسه وأخذ يمشي معهما، لكن كما لو أن عيونهما أغمضت فلم يعرفاه، فقال لهما:
عن ماذا تتحدثان وأنتما ماشيان معا؟
فتوقفا وكان الحزن ظاهرا على وجهيهما، وأجابه واحد منهما واسمه كالوباس:
لابد أنك الشخص الوحيد في سكان القدس الذي لا يعرف ما حدث فيها في هذه الأيام.
فقال لهما:
ماذا حدث؟
قالا له:
عيسى الناصري كان نبيا قديرا في الكلام والأعمال في نظر الله وكل الناس، لكن رؤساء أحبارنا وقادتنا أسلموه لحكم الإعدام وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو الذي ينقذ بني إسرائيل. زد على ذلك أن هذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث.
ثم إن بعض النساء من جماعتنا حيرتنا، فقد ذهبنا إلى القبر في الصباح الباكر ولم يجدن جثمانه، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة في رؤيا قالوا إنه حي. ثم ذهب بعض أصحابنا إلى القبر فوجدوا الحالة كما قالت النساء، أما هو فلم يروه.
فقال لهما:
يا للغباء، هل إلى هذه الدرجة بلادة القلب؟ فلا تؤمنان بكل ما قاله الأنبياء. كان يجب أن يعاني المسيح هذه الآلام ثم يدخل إلى جلاله.
وابتدأ من توراة موسى وصحف كل الأنبياء فشرح لهما ما ورد بشأنه في جميع الكتب. واقتربوا من القرية التي كان يقصدانها، فتظاهر عيسى بأنه ذاهب إلى مكان أبعد، لكنهما قالا:
من فضلك تعال عندنا، فالوقت تأخر واقترب المساء.
فدخل ليبيت عندهما، ولما جلس معهما إلى المائدة أخذ الخبز وشكر الله وقسم وأعطاهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، لكنه اختفى عنهما. فقال أحدهما للآخر:
لهذا كان في قلبنا شوق وحرارة لما كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب.
وقاما في الحال ورجعا إلى القدس، فوجدا 11 وباقي أصحابهم مجتمعين معا هناك ويقولون:
بالحقيقة قام السيد من الموت وظهر لسمعانا.
فأخبرا بما حدث في الطريق وكيف أنهما عرفا السيد لما قسم الخبز. وبينما هما يتكلمان بهذا وقف عيسى بنفسه في وسطهم وقال لهم:
السلام عليكم.
فذهلوا وارتعبوا وظنوا أنهم يشاهدون شبحا، فقال لهم:
لماذا هذا الاضطراب ولماذا هذا الشك في قلوبكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو بنفسي، المسوني وانظروا، الشبح ليس له لحم وعظم كما ترون لي.
ولما قال هذا أراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة، فقال لهم:
هل عندكم هنا شيء آكله؟
فأعطوه قطعة من السمك المشوي فأخذها وأكلها قدامهم وقال لهم:
هذا هو الذي قلته لكم لما كنت معكم، وهو أن يتم كل ما ورد عني في توراة موسى وصحف الأنبياء والمزامير.
ثم فتح عقولهم ليفهموا الكتاب وقال لهم:
يقول الكتاب إن المسيح يتألم ثم يقوم من الموت في اليوم الثالث، فيجب دعوة الناس من كل الشعوب أن يتوبوا لتغفر ذنوبهم بواسطة اسمه. ابدأوا من القدس واشهدوا بهذا، وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيموا في المدينة إلى أن تلبسوا قوة من السماء.
وخرج بهم بالقرب من بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم تركهم ورفع إلى السماء، فسجدوا له ثم رجعوا إلى القدس بفرح عظيم، وكانوا دائما في بيت الله يسبحون الله.